الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. احنا بقي شيء بس قليل جدا من بحث وهم وإزاحة وهم. الوهم وإزاحة وهم كان يشتمل على ثلاثة مطالب. المطلب الأول، بعض ذهب إلى أني أتمكن أنه أثبت جواز الوضوء بماء الورد مثلا، وذلك بالاستعانة بالأوامر الثانوية. مرحوم الشيخ كان جوابه أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المستعفية، وهذه المحاولة باطلة. المطلب الثاني الذي أشار إليه، قال أنه التزاحم قد يكون تزاحم بين الأحكام الأولية، وقد يكون تزاحم أحسنتم، وقد يكون تزاحم بين الأول والثانوي، وقد يكون تزاحم بين الثانويين، والعلاج واحد وهو تقديم الأهم ملاكا. هذا هم أشار إليه. النقطة الثالثة، والله إحنا ما فهمنا، أكو روايات تتنافى مع ما قلناه. إحنا الذي مركوز في أذهاننا أنه متعلق النذر لابد أن يكون راجحا شرعا، بينما نرى دلت بعض الروايات في موردين بعد ماكو غيرها، في مثالين، أنه شنو متعلق النذر ليس براجح. مثل إيش؟ مثل الصوم في السفر، مو راجح. ومع هذا الروايات قالت إذا نذر الإنسان جاز له الصوم، مع أنه مو راجح. شلون تفلسفون هذا؟ قلت اعتراض على الإمام، هذا سؤال على الإمام، مو سؤال لنا، سؤال الإمام. يا أيها الإمام، ألم تقرأ أنه متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا؟ فكيف جوزت السفر الصوم في السفر مع أنه ليس براجح شرعا؟ شلون هذا السؤال؟ أو الإحرام قبل الميقات، كيف تجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر مع أنه غير راجح؟ مرحوم في مقام الإجابة عن هذا التساؤل قال ثلاث احتمالات، يعني ثلاث أجوبة عندي. جواب الأول، أقول أنه راجح لكنه ما أمر به الشارع لوجود مانع عندي. هذا الأمر جواب الأول. جواب الثاني، نفس النذر يصيره راجحا، قبل النذر ماكو راجح بس نفس النذر يصيره راجحا. الجواب الثالث، أن القاعدة أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجح قاعدة شرعية يمكن تخصيصه، ونقول كل متعلق نذر لا بد أن يكون راجحا إلا ما دل الدليل عليه، كما في هذين المثالين. هذه الأجوبة الثلاثة. مقتضى الجواب الثاني والثالث، إجا سؤال جديد، أنه إذا كان موجب الرجحان هو الأمر بالنذري، الأمر بالنذري توصلي، والحال أن هذه الأعمال عبادية، فكيف تتولد العبادية في هذين المثالين مع أن رجحانهما وليد ماذا؟ الأمر بالنذري. وأجبنا بأنه هذا أشبه ما يكون بفكرة الداعي إلى الداعي. بس يبقى سؤال واحد، سؤال أخير، هذا بالتالي رجحان أشبك استحقه عند النذري، قبل النذري لا رجحان فيه. كيف يتعلق النذر بأمر غير راجح شرعا؟ وإذا كان غير راجح شرعا فهو غير مقدور. مثلا خل أضرب لكم في المثال عرفي، أنا الآن كل فلوس ما عندي، لكن أنذر، عندي قطعة أرض، إذا بعتها أتصدق بكذا للفقير. حين إنشاء النذر أنا قادر على أن أنطي للفقراء؟ ما عندي فرض المسألة، ما عندي. حين الإنشاء، إنشاء صيغة النذر، لما أنشئ صيغة النذر أنا قادر على العمل؟ لست قادر. نعم حين بيع الأرض قادر، لكن الآن لست بقادر. ويشترط في باب النذر أن يكون الناذر قادرا على العمل حين إنشاء النذر. فلذا لو واحد يتنذر قال يا بر فقير ما عنده فلوس بس عنده قطعة أرض، قال لله علي إن بعت هذه الأرض فإني أعطي للفقراء 1,000,000 دينار، نقول له نذرك باطل. ليش نذرك باطل؟ لأن قد أخذنا يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا وراجحا، وأنت حين الإنشاء لست بقادر أن تعطي شيء للفقراء لأنه ما عندك فلوس، فانعقاد نذرك باطل. هذا مثال العرف. طبعا مثل على ما نحن فيه، ما نحن فيه به شنو نقول؟ نقول أنت الرجحان للصوم في السفر شو وقت كان الرجحان؟ وليد النذري، يعني وليد السفري. أما حين الإنشاء حين النذري أنت ما كان رجحان، فإذا ما كان رجحان يعني غير مقدور. فكل من نذر بأن يصوم حين السفر عند إنشاء النذر في حال إنشاء النذر فهو غير قادر، فإذا غير قادر ويشترط في باب النذر أن يكون متعلق النذر مقدورا حين الإنشاء، فإذا لا مجال لتطبيق هذه الفكرة. فهم جوابك الثاني باطل، هم جوابك الثالث باطل، لأن الجواب الثاني والثالث مرده إلى عدم القدرة على متعلق النذر حين إنشاء النذر. فبس الجواب الأول يتم، الثاني والثالث بعد لا تكثر علي بأجوبة. هذا إن قلت الشيخ يقول احنا ما أخذنا في الفقه على أن يكون متعلق النذر مقدورا حين إنشاء النذر، ما أخذنا شيء. نعم نحن اشترطنا أنه لابد أن يكون متعلق النذر شنو؟ مقدورا. أما شو وقت مقدور؟ حين العمل، وإن لم يكن حين الإنشاء مقدورا، وإن لم يكن حين الإنشاء مقدورا، أما حين العمل لابد أن يكون مقدورا، ولا مانع من هذا. وبما أن مقامنا صحيح حين الإنشاء لم يكن هذا الشيء راجح وإنما رجحانه يبدي حين السفر، لكنه يكفي في تطبيق حديث الناد الرجحان والمقدورية حين العمل وإن لم يكن مقدورا حين شنو؟ حين الإنشاء، وإن لم يكن مقدورا حين الإنشاء. أضرب لك مثال، الصبي غير البالغ ينذر لله علي أن أصلي صلاة شرعية في حرم أمير المؤمنين حين إنشاء النذر، هو قادر على أن يصلي صلاة شرعية عند أمير المؤمنين؟ الجواب كلا، لكنه هذا لا يمنع أنه حينما يكون صير بالغ عند بلوغه ويريد يصلي يصلي صلاة شرعية. ولا نشترط أزيد من هذا، نحن نشترط القدرة في باب النذر لكن مو القدرة على متعلق النذر حين الإنشاء، وإنما القدرة على متعلق النذر حين العمل. هذا مطلب كان باقي من البحث السابق. المطلب الجديد، بس أعطيك منهج المطلب الجديد وهو مطلب في غاية الأهمية فقهيا، هم هواية مهم. راح أعطيك المنهج. أولا أصل المسألة دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، هل الأصل يقتضي التخصص أم لا؟ هل الأصل يقتضي التخصص أم لا؟ دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، هل الأصل يقتضي التخصص أم لا؟ المرحوم راح يجي يقول لا يمكن أصل الفتوى، خلي أعطيه رأيي، لا يمكن عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص أن ننتهي إلى التخصص. هذا تقريبا أغلب علمائنا يقولون به لا مجال للإفتاء بالتخصص، لكن هناك فريق رقم واحد ثبت عدم يعني ثبت عدم القدرة على إثبات التخصص عن طريق أصل المثبتية، فدليلهم شنو؟ المثبتية. أنا لا أقبل المثبتية وإنما أقدم دليلا آخر، هذا بعد ما عندي شيء، كل ما عندي هو هذا، أكرره الآن أبدأ شرحه بعد. فش عندنا؟ أول شيء المبدأ التصوري للمسألة، هاي نقطة رقم واحد، أريد نهضم أصل المسألة، هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، الفتوى قائلة بعدم إمكان إثبات التخصص، هذا المدعى استدل على هذا المدعى بدليلين. الدليل الأول عنوانه المثبتية، الشيخ يناقش في دليل المثبتية، هو يقدم دليل آخر، هو يقدم دليل آخر. اسمع لي استشهد المبدأ التصوري انتهت. إذا نقاط البحث شنو؟ عبارة عن المبدأ التصوري، المدعى، دليل بعض ورد هذا الدليل، ودليل الخراساني، ودليل الخراسان. هاي نقاط أربعة، ما عندي شيء آخر في حديثي هذا اليوم، ما عندي إلا هذه النقاط الأربعة. طيب نجي للنقطة الأولى. إحنا إجينا عندنا دليل أكرم كل عالم، بعدين عرفنا سمينا عرفت مالك علاقة من عرفت زيد لا تكرمه، زيد لا تكرمه، هذا هم اتفقنا عليه. أكرم كل عالم دل الدليل، زيد لا يكرم، هذا هم محل اتفاق. السؤال أن زيد ليش ما يكرم؟ هل هو خروج حكمي أم خروجا موضوعيا؟ إذا خروج حكمي فزيد باقي عالم لكنه لا يكرم، فلذا يجوز الصلاة خلفه. أما إذا قلنا خروج موضوعي، زيد ليس عالم فكما لا يكرم كذلك لا يصلى خلفه. فإذا سؤالنا بعد الاتفاق على أن زيد لا يكرم، ليش ما يكرم؟ هل عدم الإكرام تخصيصا وخروج حكمي، أم تخصصا وخروج موضوعي؟ هذا هو السؤال، بحثنا هو هذا. إذا كان عندنا عام وفرد من أفراد العام انتفى عنه ذلك الحكم، فإن في البين احتمالان: إما انتفاء الحكم على سبيل الخروج التخصيصي، وإما انتفاء الحكم على سبيل الخروج الموضوعي. فهل يمكن أن نثبت أحد الأمرين أم لا يمكن إثباته؟ قلنا وين الثمرة تظهر؟ جواز الصلاة خلفه. الإكرام سواء قلنا بالخروج الحكمي أم قلنا بالخروج الموضوعي اتفاق على أنه لا يكرم، لكن الكلام وين؟ الآثار الأخرى، إذا خروج حكمي بس ما يكرم، أما يصلى خلفه، أما إذا خروج موضوعي كما لا يكرم كذلك لا يصلى خلفه. طبعا فيما لو قلنا أنه مستند الصلاة خلف العالم كما هو واضح، بعد ما أوضح أبين الواضح. هذا هو أصل المدعى. عندما أكرر المبدأ التصوري للمسألة، مبدأ التصوري للمسألة هو هذا: عندنا عام واستثني فرد ولا شك في أن هذا الفرد خارج، لكن هل هذا خروج حكمي سميه تخصيص، أم خروجا موضوعيا فنسميه تخصص، أو بتعبيرنا استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ جاء القوم إلا زيد أو جاء القوم إلا حمار؟ فإن الأول متصل والثاني منقطع. المنقطع نعبر عنه بماذا؟ الخروج الموضوعي، وذاك نعبر عنه بالخروج الحكمي. فهل مقامنا من قبيل الخروج الحكمي أم من قبيل الخروج الموضوعي؟ وبينت لك ثمرة هذا النزاع إلى ماذا تنتهي. مو من حيث الإكرام، من حيث الإكرام ماكو ثمرة، سواء قلنا بالخروج الحكمي أم بالخروج الموضوعي لا يكرم، هذا ما عندنا شك في ذلك. إنما الأثر يظهر من الجهات الأخرى، مو من حيث الإكرام، من حيث الصلاة خلفه، من حيث المباحثة وياه، من حيث حضور درسه وأمثال ذلك. إذا زيد خروج موضوعي خب هذا مو عالم، إذا ما أحضر درسه. إذا خروج حكمي خب لا يكرم، لكنه شنو المانع من حضور درسه؟ مثلا الشيخ يقول ذهب علماءنا إلى أنه الرأي المشهور، طبعا هناك قولان: قول يمكن إثبات التخصص، وقول لا يمكن إثبات التخصص. الشيخ يقول لا يمكن إثبات التخصص، لا يمكن إثبات التخصص، يعني ليس عندنا قدرة على إثبات التخصص. لكن ليش ما عندنا قدرة على إثبات التخصص؟ يعني القائل بإثبات التخصص على ماذا اعتمد؟ وإحنا نقول لا يمكن إثبات التخصص. إذن شو قول في المسألة؟ قولان: قول ينادي بالتخصص خروج الموضوعي، وقول لا ينادي بالتخصص. احنا لازم نسمع مقالة القائل بالتخصص وكيف يرد، وكيف يرد. يقول القائل بالتخصص ادعش دعوة ورد بردين، احد الردين غير موفق وان كان ردي موفق. فاقوال المسألة شنو؟ قول بامكان اثبات التخصص ومستند هذا القول، قول لا يمكن اثبات التخصص وذلك لرد مستند القول الاول، لكن رد برد غير موفق. الشيخ يقدم رد موفق آخر. جيد، ماذا هو مستند القائل بامكان التخصص؟ قال انتو شعدكم اصل الفرض المسألة، اسمع لي نقلات البحث، ثلاث نقلات عندي للبحث صاحب دليل القائل بامكان التخصص. قال ايش عندكم انتو؟ عندنا اصالة العموم، اكرم كله عالم، مو شيء اكرم كله عالم، فعندنا اصالة العموم، اصالة هاي النقلة الاولى بيدك ماذا؟ اصالة العموم. النقلة الثانية، اصالة العموم اترجم لك اياها بترجمة اخرى، عدم التخصيص. أصالة العموم تساوق عدم التخصيص، سميها أصالة العموم وسميها أصالة عدم التخصيص، كيفك؟ هاي النقطة الثانية. عند انتفاء التخصيص يثبت التخصص، لأن الأمر دائر بين أحد احتمالين، فإذا انتفى لا تخصيص إذا ثبت التخصص. هذا مستندي صاحب القول بثبوت التخصص. شلون انتقل بهذه النقلات الثلاثة؟ أكررها، النقلة الأولى حسب الفرض عندنا أصالة العموم، النقلة الثانية مساوقة أصالة العموم مع عدم التخصيص، بانتفاء التخصيص يثبت الفرض الآخر وهو التخصص، يثبت التخصص فيثبت المطلوب. إذن لنا في كل مورد من هذا القبيل أن نثبت التخصص عبر هذه النقلات الثلاثة. هذا الفريق الأول. مقابل هذا الفريق، الفريق الثاني الذي الشيخ الآخوند داخل في الفريق الثاني مو داخل في الفريق الأول. خب، هذا الفريق الثاني بعض أجاب بهذا الجواب عن الفريق الأول، قال عيد لي الله يخليك عيد المنهج خل أشوف وين عندك إشكال. قال عندنا أصالة العموم، قال حلو ماشي حسب الفرض، أوكي هذا قبله، أنا ما عندي ملاحظة عليه. أصالة العموم تساوق عدم التخصيص، هذا مقبول ما عندي اعتراض عليه. فبعد النقلة الثالثة، من أصالة العموم أصالة عدم التخصيص يثبت التخصص، يقول هذا مثبت، نقلة من العدم إلى الوجود. ومتى ما كان نقل من العدم إلى الوجود سنسميه مثبت. فهذا الدليل أيها القائل دليلك عقيم، لأنه مبتلى بيا مشكلة بالمثبتية. شلون المثبتية؟ ده تلتفت لي شلون المثبتية، أكررها، أصالة العموم تساوق أصالة عدم التخصيص، من أصالة عدم التخصيص الذي عدم التخصيص أثبت التخصص، حركة من العدم إلى الوجود. ومتى ما كانت الحركة من العدم إلى الوجود فهي تسمى بماذا؟ بالأصل المثبت، كما كنا نسأل استصحاب عدم الفسق لإثبات العدالة، قلنا هذا مثبت، استصحاب عدم الفسق لإثبات العدالة فهو من المثبتين. هنا هم قال هذا القائل صاحب القول الثاني، قال لا أرتضي لك القول الأول. ليش مترتضي لي القول الأول؟ لأن دليلك مبتلى بيا مشكلة بالمثبتية، بالمثبتية، لأنه نقل من العدم إلى الوجود. النقلة الأخيرة، شيخنا الآخون شنو رأيك؟ قيمنا هذا الدليل. اسمع له تقييم الآخون للدليل، يريد يرده وإن يوافقه بالنتيجة، وإن يوافقه بالنتيجة لكن يرده بالدليل. قال له خوف احكي رجاء احكي. قال له هذا حركة من العدم إلى الوجود، والحركة من العدم إلى الوجود مثبتية، والمثبتية غير حجة. قال له على كيفك، هذا منافق. صحيح إن موردنا حركة من العدم إلى الوجود، ولكن ليس كل حركة من العدم إلى الوجود صحيح هي مثبتية، ليس كل مثبتية ليس حجة. هذه مثبتية حجة، المثبتية مثبتتيان، مثبتية حجة وليست بحجة، يا مثبتية ليس حجة. إذا كانت تحوم في دائرة الأصول العملية فهي ليست حجة، أما إذا كانت المثبتية وليدة لا الأصول العملية وإنما الأصول اللفظية أو الأصول العقلية، فحركة العدم إلى الوجود حركة مقبولة. المثبتية الذي نحن لا نقول بالحجية يا المثبتية، لذا مثل الاستصحاء، استصحاء اسمع راح أضرب لك مثالين، استصحاب عدم الفسق لإثبات العدالة مثبت وليس بحجة. دل الخبر، اجى الراوي قال لي، قال لي بويا أن فلان ليس بفاسق، ليس بفاسق، أن حركة من عدم الفسق إلى العدالة، أثبت العدالة، لكن هذه حركة مقبولة. ليش؟ لأن مستند عدم الفسق شنو صار؟ مو استصحاب، وإنما مستند عدم الفسق ماذا؟ خبر، والخبر دليل، دليل شنو؟ لفظي اجتهادي. الأدلة الاجتهادية حركة من العدم إلى الوجود مغتفرة، الحركة من العدم إلى الوجود غير مغتفرة فيما لو كان الأصل عملي، ولو كان الدليل دليلا فقاهتيا، دون ما لو كان الدليل دليلا اجتهادي، دون ما لو كان دليل اجتهادي. يقول هناش عندك الثاني، هنا عندك دليل اجتهادي، وين الدليل الاجتهادي؟ أصالة العموم، احنا اصل العموم سمينا اصول لفظيه سابقا لما اجينا، اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله عدم المجاز، اصاله الحقيقه، اصاله عدم القرينيه، و و و ذني كلها اصول، شو نسميها؟ اصول لفظيه. هو جدوله الاصول اللفظيه اين تقع؟ في دائره الدليل الاجتهادي. الاصول العمليه بس اربع، استصحاب وبراءه واشتغال وتخيل، وأما هذه أصول لفظية، والأصول اللفظية أصول اجتهادية، والأصول الاجتهادية نقلة من العدم إلى الوجود مختفرة. فأنا أسلم، اسمع للشيخ الآخر شو يقول، يقول أسلم، عندي أصالة العموم حسب الفرض، أصالة العموم تسابق عدم التخصيص، هم أسلمه، وعدم التخصيص انتقال إلى التخصص حركة من العدم إلى الوجود، لكن كل هذه الثلاثة مقبولة. ليش؟ لأنهم في إطار الدليل الاجتهادي، في مدار الدليل الاجتهادي، في دائرة الدليل الاجتهادي، والانتقال من العدم إلى الوجود حركة في دائرة الدليل الاجتهادي فمقبولة. هذا ما أفاده الشيخ. إذن قال هذا المثبتية الذي أنت قلت أنها ليست بحجة، هذا ما يصير. زين أنت جاوب شيخ، واضح وين وصلنا؟ مبدأ تصوري، الأقوال في المسألة، مستند القول الأول، رد القول الأول، رد بردين، الرد الأول غير موفق، الشيخ بين سبب عدم موفقيته، الآن هو راح يدخل المعركة، هو راح يدخل المعركة بأن يقول شنو؟ يقول أنا أقول أن صحيح المورد من موارد الأصل العملي، المورد من موارد الدليل المثبت، وهذا مقبول، لكن أقول شيء، اسمع لي شوي ايش راح يحكي، راح أبين بالعبارة المضبوطة ثم أشرحها. يقول أصالة العموم إنما تجري عندما يكون عندي شك في المراد، دون ما لو كان المراد معلوم وشك في الاستعمال، أصالة العموم لا تجري، ومقامنا من الثاني لا من الأول. هذا جواب الثاني، أكرره، جواب الآخوند المختار، أكرر الجواب ثم أشرحه، وهو نطبقه غالبا. الأصول اللفظية إنما يؤتى بها عندما يكون المقام شك في المراد، أما إذا كان المراد معلوم وشك في الاستعمال فلا مجال لتطبيق الأصول اللفظية. وبعبارة إن مستند الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم القرينية وأصالة عدم المجازي وهكذا أصالة البيان، هذه الأصول مستندها العقلاء، سيرة العقلائية، العقلاء يطبقون هذه الأصول متى؟ عندما يكون عندهم شك في المراد، عندما يكون عندهم شك في المراد. أما إذا المراد معلوم فلا مجال لتطبيق هذه الأصول. يعني شنو؟ إذا قلت لك أكرم كل عالم، تقول هل مراد كل العلماء؟ يعني لم يخصص أم لا؟ شك في أنه السيد شيبي كل العلماء أو بعض العلماء، ما ندري شي يريد، لا نعلم ماذا يريد. هنا العقلاء يطبقون، يقولون لما قال أكرم كل عالم أصالة العموم عن جميع العلماء، إذ لو كان أراد التخصيص لوجب عليه أن يخصص، لم يخصص فأراد جميع العلماء، أراد جميع العلماء، فأصالة العموم الذي عبارة أخرى نسميها أصالة عدم التخصيص، متى يمكن للفقيه أن يطبق؟ عندما أشك في مراده. أما إذا أنت افتهمت والله بالله تالله أن زيد لا يكرم، فما عندك شك في المراد، 100% زيد لا يكرم، ما عندك مشكلة، مراد السيد معلوم عندك لو لا، تقول 100% أنا أعرف مراد السيد زيد لا يكرم، وإنما أشك أنه عدم الإكرام تخصيصا أم تخصصا، كيفية الإخراج هل هو إخراجا تخصيصيا أم إخراجا تخصصيا، هذا مو حديث في عند الشك في المراد، وإنما حديث في كيفية الاستعمال. أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص لا تجري في مورد المراد معلوم، وإنما الشك في كيفية الاستعمال، هذه القاعدة. لذا عبر هذا التعبير يرد على الأسماء، دائما نقول هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأدلة الاجتهادية والأصول اللفظية وهكذا الأصول العقلية إنما تجري عندما يكون الشك شك في المراد. وأما إذا كان المراد معلوم وشك في كيفية الاستعمال فلا مجال لتطبيق أصالة العموم ولا مجال لتطبيق الأصول اللفظية، ومقامنا من هذا القبيل. فأنا ايش راح أقول؟ اسمع لي، راح أرد القول الأول، أقول له ايش قلت أنت؟ قلت حسب الفرض عندنا أصالة العموم، أقبل أصالة العموم تساوق أصالة عدم التخصيص، أقبل أصالة عدم التخصيص تثبت التخصص، أقول لا أقبل. ليش؟ أصالة عدم التخصيص تأتي إذا كان عندي شك في المراد، أما إذا كان مرادي معلوم ونحن في حسب الفرض أن زيد لا يكرم، عندك شك في أنه زيد لا يكرم؟ فرض مسألتنا أن زيد جزما لا يكرم، إنما عركتنا وين؟ ليش ما يكرم؟ تخصيصا أم تخصصا؟ هاي عركت. فيقول الشيخ ما قاله صاحب القول الأول من أنه قادر على إثبات التخصص عن طريق الحركة الثلاثية، أنا الخراساني أمنعها، لكن أمنعها مو لأزمة المثبتية، وإنما أمنعها لأزمة أخرى، حيث أن أصالة العموم أساسا لا مجال لتطبيقها في مثل الفار. والحمد لله، خل أطبق لك هذا المقدار. فإنه وإن لم يمكن، مو شيء، فإنه يا إخوان هذا وين؟
الشيخ يريد ينبه يقول اعلم ان متعلق النذر وان لم يمكن ان يؤتى به قبل النذر اي غير مقدور حين الانشاء لكنه ليس الضابط في انعقاد النذر القدره حين الانشاء وانما يكفي القدره حين العمل، فانه وان لم يتمكن من اتيانهما هما علما يعود الى الصوم في السفر والى الاحرام قبل الميقات، وان لم يمكن من اتيانهما كذلك يعني بقصد القربه قبله يعني قبل النذر الا يعني قبل اداء العمل، قبل النذر يعني قبل اداء العمل الا انه يتمكن منه يعني من الاتيان بهذا المتعلق بعد النذر يعني حين النذر ويكفي، ولا يعتبر في حصة النذر إلا التمكن من الوفاء ولو بسبب النذر دون ما لو كان قبله فإنه غير متمكن. فتأمل جيدا هذا المطلب المتبقي. بقي شيء، هذا الشيء قلنا شنو؟ عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص هل يمكن إثبات التخصص أم لا؟ جهات البحث قلنا أربعة: المبدأ التصوري، الأقوال في المسألة ومستند القول الأول، والشيخ على القول الثاني، ورد القول الأول رد بردين، رد المثبتية وهو غير مرضي ورده وهو الذي بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بالعموم بأصالة عدم التخصيص في إحراز لما نستصحب عدم لما نجري أصالة عدم التخصيص، هل يجوز التمسك بأصالة العموم أي أصالة عدم التخصيص في ماذا يتمسك؟ في إحراز عدم كون ما شك فيه ما شك في أنه من مصاديق العام مع العلم بعدم كون هذا الفرد محكوما بحكم العام مصداقا له، مثل ما إذا علم أن زيد يحرم إكرامه وشكه في أن زيد عالم أم ليس بعالم، فإذا كان عالم فيكون تخصيصا إذا ليس عالم فتخصص، مثل ما إذا علم أن زيد يحرم إكرامه في قولنا أكرم كل عالم إلا زيد في قولنا أكرم كل عالم إلا زيد وشك في أنه عالم أم لا فيحكم عليه على زيد بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم، بحيث يحكم عليه على زيد بسائر ما لغير العالم من الأحكام، يمكن ذلك أم لا؟ جيد. الشيخ يقول فيه إشكال يعني قولان في المسألة، قول قال نعم وفق الحركة الثلاثية، بينت لك الحركة الثلاثية أصالة العموم أصالة عدم التخصيص إذن يثبت التخصص، هاي الحركة الثلاثية، هذا القول الذي لا يرتضيه المصنف. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجية العموم وأصالة عدم التخصيص بما إذا شك في كون فرد العام محكوم بحكمه كما هو مقتضى عموم العام، والمثبت من الأصول اللفظية أشار إلى رد القول الأول حيث كان يقول أنه هنا مثبتية، هو يقول وإن كان مثبتية لكن مثبتية لأصل اللفظي وليس مثبتية لأصل عملي، والمثبت الأصل المثبت من الأصول اللفظية يعني فيما لو كان الأصل أصلا لفظية وإن كان عندي أنا الخراساني حجة، خلافا لمن أراد أن يطرد هذا الاحتمال بواسطة الأصل المثبت، إلا أنه لا بد من الاقتصار على أصالة العموم إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل، ولا دليل ها هنا على الأصول اللفظية ولا دليل ها هنا على الأصول اللفظية إلا السيرة أي بناء العقلاء، وبناء العقلاء منعقد على ماذا؟ عندما يكون الشك في المراد لا ما لو كان الشك في الاستعمار، ولم يعلم بناء العقلاء استقرار بناء العقلاء على ذلك، ذلك عن شنو؟ على ما لو كان الشك في ماذا؟ في كان الشك في الاستعمال مع علمنا بالمراد فلا تقبل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.